صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخ النائيني، للشيخ النائيني تفصيل في المقام، وحاصله إن المخصص إذا كان لفظيا ثم شك في فرد أنه مصداق للمخصص أو للعام فلا يجوز التمسك بالعام. وهذا لا كلام لنا فيه، ولكنه أحيانا يكون المخصص لبيا أي العقل، أي كالعقل أو الإجماع أو الضرورة أو ما شاكل ذلك، فإذا شك في فردين بعد فرض كون المخصص لبيا فهل يجوز التمسك بعموم العام؟ إنه فيما سبق ذكرنا أن صاحب الكفاية قد تعرض إلى هذا المطلب وقال يجوز التمسك بعموم العام في حالة كون المخصص شنو لبيا. ولكن من دون أن يفصل، والشيخ النائيني يريد أن يفصل، إذن تفصيله خاص لمن؟ للمخصص اللبي. وفي هذا المجال ذكر أن المخصص اللبي هو على أنحاء ثلاثة. الأول أن يكون موجبا لتقييد الموضوع، الثاني ألا يكون موجبا لتقييد الموضوع وإنما يكون موجبا لتقييد الملاك، أي ملاك الخطأ. والثالث أن نشك في كون المخصص اللبي موجبا لتقييد الموضوع أو موجبا لتقييد الملاك. وفي النحو الأول قال قدس سره، أي في تقييد الموضوع، إذا كان المخصص موجبا لتقييد الموضوع. وفي الأول ذكر قدس سره أنه لا يجوز التمسك بعموم العام، كما لو قال المولى أكرم كل فقير وعلمنا من الخارج، أو بالأحرى من طبع المولى، أن الفساق لا يريد شنو إكرامهم، لأنه يتنفر كثيرا من الفساق. نحب المولى طبعا ونعرف، فموضوع وجوب الإكرام على هذا الأساس يكون مقيدا، ديما يكون مقيدا بغير الفاسق. وبناء على هذا، لو شك في فرد فقير أنه فاسق أو لا، شكينا فاسق أو لا، فلا يمكن التمسك بهما بعموم العام، لأن موضوع الوجوب صار الفقير غير الفاسق. وحيث أن الحكم لا يثبت موضوع نفسه، ها، فلا يمكن التمسك بعموم العام لإثبات وجوب إكرام هذا المشكوك. هذا في النحو الأول ذكر. وأما في النحو الثاني فذكر، النحو الثاني يعني أن يكون مخصص الرب قيدا في الميلاد، فذكر أنه يجوز التمسك لعمومي العام، لأن الموضوع شنو؟ مطلق. ولعل المولى أحرز توفر الملاك في الفرد المشكوك، فلو قال أكرم كل فقير ونحن قد جزمنا بسبب طبع المولى الذي نعرفه أن في إكرام الفقير الفاسق مفسدة ولا توجد مصلحة، أي جزمنا بأن الملاك ليس ملاك وجوب إكرام الفقير، ليس وسيعا وشاملا علما للفاسق، ولكن موضوع الحكم ها باق على أطلاقه. إنه من المناسب بناء على هذا التمسك بعموم العام، لفرض أن الموضوع مطلق، ومن إطلاقه نستنتج أن المولى قد أحرز توفر الملاك في الفرد من يأخذ فرد المشكوك. وأما هذا في النحو الثاني، وأما النحو الثالث، يعني إذا شك في كون المخصص اللبي موجبا لتقييد الموضوع او لتقييد الملاك فقط. فذكر ان المخصص اللبي تارة يكون واضحا وبديهيا ويكون بمثابة المخصص المتصل لشدة وضوحه، أشبه المتصل لأجل شدة وضوحه، وأخرى لا يكون بديهيا بل يكون نظريا. فإن كان بديهيا فلا يجوز التمسك بعموم العام، لأنه قد اتصل به أي في العام ما يصلح أن يكون مقيدا للموضوع، فلا ينعقد له ظهور في من؟ في العموم. بعد أن اتصل به ما يصلح للقريني على تقييد الموضوع، وأما إذا لم يكن بديهيا وواضحا أي بمثابة المخصص المتصف فينعقد ظهورا للعام في العموم ويجوز التمسك به آنذاك. هذا توضيح ما أفاده في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 475. أكرر الكياس، هل أكرر الكياس سرعة؟ ذكر قدس سره أن لنا تفصيلا في المخصص اللغوي، مو اللفظي، مو اللفظي، اللفظ خليه على كتب، احنا موافقين في اللفظي، شنو موافقين المشهور، ما ادري تسميه مشهور، وهو عدم جواز التمسك بالعام في المخصصات اللفظيه اذا شفت في فرد. هذا ما عندنا كلام المخصص اللفظي، لا لا، كلامنا في المخصص اللفظي. نقول المخصص اللفظي الى انحاء ثلاثه، مرة يكون موجبا لتقييد الموضوع، وأخرى لتقييد الملاك، وثالث طبيعي وما معبر لتقييد الملاك. هذا تعبير ترى من عندي من جيبي، هو قال كاشفا عن الملاك، بس كاشفا عن الملاك بغموض، يعني مقيد أحسن هذا التعبير اللي قال مقصود واحد، وثانيا مقيدا بالملاك، وثالثا الشوف أنه مقيد الموضوع أو مقيد الملاك. فإن كان في النحو الأول إن كان مقيدا للموضوع فموضوع العام سوف يصير مقيدا بالفقير غير الفاسق، فلا يجوز التمسك بعموم عام لأن الحكم لا يثبت موضوع عن نفسه، الحكم يقول الفقير غير الفاسق كيرمه، ومن قال هذا غير فاسق؟ والحكم لا يثبت موضوع عن نفسه. وأما في النحو الثاني يعني إذا كان مقيدا للملاك مع بقاء الموضوع لما على إطلاقه، فهنا نتمسك، يجوز التمسك بما بعموم العام لأن الموضوع مطلق كل فقير. ثالث إذ تقول لي مو الملاك وماذا مقيد، أقول لك هذا حيث أنه مشكوك أنه فاسق أو لا، فلعل المولى أحرز شنو أحرز أحرز أنه واجد للملك، يعني أحرز أنه عادل وواجد للملك، ولذلك أطلق الحكم. ونحن ما دام المولى أطلق الحكم علينا أن نشير وراء الإطلاق، والمفروض لم يقيد هذا الحكم، فنسير وراءه ونحن ملزمون بذلك. وأما النحو الثالث، يعني إذا كان مخصص اللبي مرددا بين أن يكون راجع مقيدا للموضوع أو يكون مقيدا للملاك، هنا من المناسب أن نفصل. بينما إذا كان هذا المخصص اللبي واضحا كل الوضوح بمثابة القرينة المتصلة، فلا ينعقد للعام ظهور في الحكم لاتصاله بما يصلح أن يكون مقيدا، وقصدنا هذا بما يصلح أن يكون مقيدا وهو هذا المخصص اللبي، هذا الوضوح، بما لاتصاله بما يصلح لاتصال العام بما يصلح أن يكون مقيدا لموضوعه، فلا ينعقد للعام من البداية ظهور في العمر بعد اتصاله بما يصلح للقرين. و أما إذا لم يكن بهذه المثابة من الوضوح، فحينئذ ينعقد للعام ظهور في العموم، فنتمسك حينئذ بالظهور في العموم. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. و لنا تعليق عام، وفيه إن لنا تعليقا عاما وتعليقا خاصا. أما التعليق العام فهو ليس إشكالا على الشيخ النائم، وإنما بيان للواقع لا أكثر. وحاصله إن التفصيل الذي ذكره قدس سره أشبه بالترف الفكري، بالترف الفكري. تريد هذا بيان واقع الحال، ما عندي إشكال، فإن المخصص عادة يكون لفظي. وحينما يشك في المصداق، يشك عادة في مصداق المخصص اللفظي. أما أن يكون المخصص لفظيا ونشك في مصداق ذلك المخصص اللغوي بحيث تكون له هذه الأنحاء شنو الثلاث، فهو مجرد فرض في فرض. يعني هذا بحث فرضي، هذا ترى فكري. يعني لا تتصور أيها الطالب ترى هذا في مقام الاستنباط، ترى الشيء موجود وإلى واقع في الأدلة وفي مقام الاستنباط. لا بويا، مو كل حكي حكي الأصوليون بناك أنه شنو. إيه نحتاج في مقام هذا الواقع يكون نعرفه، هذا فرق شيء مهم يكون نعرفه. إذن ما ذكره قدس سره هو قريب من الترف الفكري الآخر. وقلت هم أؤثر، هذا مو إشكال مني، قاعد أبين لك شنو واقع. ومن الضروري أن الطالب يعرف المقدار الذي من الأصول يحتاج إليه في مقام الأصول، والمقدار الذي ما يحتاجه. وهذا الشيء ضروري، مو كل شيء الذي قرناه بالأصول بناءه احنا نحتاجه. شنو المعنى الحق الريده؟ لو المشتق الريدة، لو صحيح العم الريدة، لو الاشتراك الريدة، لو الترادف الريدة، وين تقول لي ومدل لي وين؟ ما أكو إلهن كذا، لي كله ترى سكر على خيح على سهابي إيه خوف. الحمد لله شيء صار التفات ماذا إلى هذه، ولو هو بالأثناء في الجملة واحد يلتفت إلى ذلك. جيد، هذا تعليق عام ولا أقول إشكال، أؤكد مو إشكال وإنما تعليق عام بيان واضح. وأما التعليق الخاص فهو قد ذكر قدس سره في النحو الثاني أن القيد أن المخصص اللغوي إذا كان قيدا للملاك فقط من دون أن يكون قيدا لموضوع الحكم فيجوز التمسك بعموم العام في الفرد المشكوك. ونحن نقول إذا كان القيد قيدا بالملاك فعادة يلزم أن يكون قيدا في موضوع الحكم، فإن العاقل يأخذ قيود الملاك قيودا لموضوع حكمه. إذن هذا الذي ذكره قدس سره لا معنى له بعدما كان قيد الميلاد قيدا للموضوع. وأما ما ذكره في النحو الأول فهو وجيه إذا لم تكن القضية خارجية، أما إذا كانت خارجية وأطلق المولى موضوع حكمه فمن الأطلاق نستكشف أنه قد أحرز تحقق الأيد في جميع الأطلاق بما في ذلك الفرد المشكوك. ولذلك أطلق الحكم نعم إذا كانت القضية حقيقية فليس من شأن المولى إحراز القيود، بل بإمكانه الاتكال على المخصص اللغوي. أما إذا كانت خارجية فمن شأنه آنذاك إحراز القيود. فنتمسك بإطلاق الحكم لإثبات توفر القيد في الفرد المشكوك. هذا بالنسبة إلى النحوين الأول والثاني. وأما ما أفاده في النحو الثالث فهو شيء وجيه لو فرض عن قيد الملاكي لا يرجع إلى قيد الموضوع، أما بعد إرجاعه إليه فلا يكون لنا تردد، لا يكون لنا تردد بين النحوين، بل ينحصر الأمر في النحو الأول، والتردد يكون سالبة في انتفاء الموضوع. وعلى أي حال البحث المذكور هو في أصله ترف فكري لا داعي إلى تطويل الكلام فيه، وقد اتضح من خلال كل ما ذكرناه أن العام لا يجوز التمسك به في الشبهات المصداقية لبيانين ترجع روحهما إلى بيان واحد حسب ما تقدم، الكلام يقع الآن إن شاء الله تعالى في عنوان جديد الذي هذا كله كان مقدمة إلى هذا، استصعاب العدم الأزلي. الكلام في استصحاب العدم الأزلي من الموضوعات المهمة، لا لكون أبحاثه دقيقة فقط، بل لكونه شيئا مهما للفقيه في مقام الاستنباط ويحتاج إليه كثيرا. وهذا البحث يمكن أن يذكر في مجالين وموردين، فمن المناسب ذكره في باب الاستصحاب من باب أنه من أحد أفراد استصحاب، وأيضا يصح ذكره هنا يعني في بحثي العام والخاص عموم الخصوص. وصاحب الكفاية ذكره هنا لمناسبة، ونبين إن شاء الله تلك المناسبة فيما بعد. والأصوليون جروا على ما جرى على الدين، والمقصود من الاستصحاب المذكور هو أن العدم الذي يراد استصحابه تارة يكون عدما بعد وجود أصل الشيء، وأخرى يكون عدما قبل وجود أصل الشيء. فإذا فرض كونه ثابتا بعد وجود الشيء وأحرز ذلك العدم اصطلح عليه بالعدم النحسي، ويصطلح على استصحابه باستصحاب العدم النحسي. أما إذا لم تحرز حالة العدم بعد فرض وجود أصل الشيء، فنضطر إلى أن نلاحظ حالة العدم قبل وجوده، فنستصحب في ذلك العدم السابق على وجود الشيء، ويعبر عنه بالعدم الأزلي لأنه ثابت من الأزل، ويصطلح على استصحابه باستصحاب العدم الأزلي. ولذلك أمثلة كثيرة نذكر من بينها لتوضيح الفكرة. المثال الأول إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.